القاعدة 79: الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام. القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب. فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه. تقدم كلام على القسم الأول. قال: القسم الثاني أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة أو دخنا، وحكم الغاصب عند الأصحاب. القسم الثاني أن يؤذن له، يعني أصل الإذن موجود لكنه خالف الإذن وتعدى، أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه. ما ضرره يقصد به ضر على الأرض، لأن بعض المزروعات تضر الأرض، فتحتاج الأرض بعد الزرع إلى شيء من النفقة أو شيء من الخدمة، تسميد ونحوه، وهذا يرجع إلى أهل الشأن. كمن استأجر لزرع شعير، استأجر أرضا لزرع شعير فيزرع ذرة، يقول الذرة أو دخنا تضر بالأرض أكثر من الشعير. قال: وحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب. عرفنا حكم الغاصب أن إذا أدركه قبل الحصاد فهو لصاحب الأرض وله النفقة، وإن أدركه بعد الحصاد فالزرع لصاحبه وعليه الأجرة. هذا الذي مر بنا في الدرس الماضي في القسم الأول. والصحيح أنه لا يمكن أن نجعل القسم الثاني كالقسم الأول، لأن هذا الرجل معذول له، إنما حصل عنده شيء من التعدي، فأصل الأمر على الإباحة لكنه تعدى. فيقال: والله أعلم أن الزرع له، أن الزرع لصاحبه سواء أدركه قبل الحصاد أو بعد الحصاد، لكن عليه الأجرة، فعليه أجرة المثل. فإذا كان استأجر الآن لزرع شعير، ينظر للناس يقول: زرع الشعير كم؟ قالوا: بكذا. وزرع الذرة بكم؟ بكذا. عليه القيمة، أي قيمة ما بين زرع الشعير وزرع الذرة. هذا اللي يظهر الله عليه في هذا القسم، أن لا نعامله معاملة المتعدي الغاصب، فيملك الزرع لكن تجب عليه أجرة المثل في ما زاد على عمله. لو كان معدونا له من غير أجارة ثم تعدى وزرع غير ما أذن له من باب عارية، قال: أعرني الأرض لأزرع فيها شعيرا، فزرع مثلا ذرة، ما الحكم؟ هل تجب عليه الأجرة كاملة أو يجب عليه الفرق بين أجرة الشعير وأجرة الذرة مثلا؟ يظهر الله أعلم من الفرق، لأن أصل الأمر معدوم فيه من باب التبرع، ولا يرجع عليه صاحب الأرض، إنما يرجع عليه في تعديه فقط، تعدى وزاد، فما تعدى في غير معدون فيرجع به الأجرة. القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة. فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله. أن يزرع بعقد فاسد، مر بنا الفرق بين المزارعة وبين المغارسة. المزارعة لها أحكام تختلف عن أحكام المغارسة، لا في باب الاعتداء ولا في باب غيره، بعقد فاسد. العقد الفاسد والعقد الباطل عند جمهور الفقهاء هم بمعنى واحد. الأحناف رحمه الله تعالى يفرقون بين العقد الفاسد والعقد الباطل، فيرون أن العقد الفاسد هو ما هو مباح في الأصل ووجد ما يمنع الصحة، أما العقد الباطل فهو الذي لا يصح مطلقا. مثلا لو أجره أو لو نعم لو أجره أرضا ليزرع فيها مخدر، يعني من الأشياء التي تخدر، أصل الزراعة الإجارة في مثل هذا الأمر محرمة مطلقا، فيكون العقد باطلا عندهم. لكن لو أجره ليزرع فيها شعير، لكن وجد ما يمنع من صحة العقد، كأن يكون المؤجر فضولي مثلا، هنا يقال العقد فاسد، فيفرقون بين العقد الباطل والعقد الفاسد. أما الجمهور فلا فرق بينهما إن في جملة، فلا فرق عندهم بين العقد الفاسد والعقد الباطل. أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد، يخرج ممن ليس له ولاية العقد، وتصرف الفضولي مر بنا أن الصحيح أن تصرف الفضولي يصح إذا أجازه من له الحق، كالمالك، المالك الذي يملك، والوصي أي على الصغار الأيتام، والوكيل الذي أقامه الشخص مقامه، والناظر أي ناظر الوقف، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة. بمزارعة فاسدة أي يعطيه الأرض ويقول ازرع، هذه المزارعة، والزرع بيننا مناصفة مثلا. المزارعة الفاسدة لو قال له شمال الأرض، شمال الزرع يكون لي وجنوب الزرع يكون لك، تكون فاسدة، لأن الشركة في المزارعة وفي غيرها لا بد أن تكون مشاعة، ولا ليست مشاعة، يمكن جنوب الأرض يكون أفضل، يمكن ينبت الشمال والجنوب لا ينبت، وهكذا. نقول مزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة، لو أجره مقابل نكاح شغار مثلا، قال على أن أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك والأرض إجارة أيضا، أو بخمر، فقال الأصحاب أي أصحاب الحنابلة الزرع لمن زرعه دخل بعقد، وعليه لرب الأرض أجرة مثله، عليه أجرة المثل. إذا كانت مزارعة لا إشكال أن له أجرة المثل. الآن قال لي الشمال، شمال الأرض وأنت لك الجنوب مثلا، هذه فاسدة المزارعة، له أجرة المثل. نسأل الناس كم تؤجر هذه الأرض، قالوا بكذا، نعطيه أجرة المثل. لكن إذا كانت الإجارة فاسدة كيف يقول له أجرة المثل؟ إذا سنرجع مرة ثانية نعطي نفس الإجرة، يقول لا يختلف، لأن الآن أصل العقد لا نلتفت إليه ونرجع للمثل، لأن الشخص قد يحابيه، فإذا حباه سيعطيه الأجارة بأقل من أجرة المثل، وقد يكون الشخص محتاج لهذه الأرض فيستأجرها بأكثر من أجرة المثل، وهنا نرجع إلى أجرة المثل في الأجارة الفاسدة. القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين بخلافه، مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضا. أن يزرع في القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد، يعني بينهم عقد، ممن يظن أن له ولاية العقد، يعتقد أن هذه الأرض لفلان، ثم يتبين بخلافه، أي أن حين العقد ليس له ولاية، مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير يأخذها الشفيع مثلا، يستأجر الأرض ويزرع فيها أو يغارس فيها ثم يتبين أن الأرض مستحقة للغير. فالمنصوص أن لمالك الأرض الذي لم يعقد تملكه بنفقة، يعني يعطى حكم الغاصب، نقول تملكه بنفقته، أي هذا الشخص يعطى حكم الغاصب كالقسم الثاني وكالقسم الأول. والصواب أن فرق بين هذا وبين الغاصب، هذا دخل بعقد يعتقد أنه صحيح فليس معتديا. فالصحيح، وهذه الرواية الثانية أو القول الثاني عندهم، أن الحكم كحكم المستعير وكحكم المستأجر، فيكون الزرع للزارع لصاحب الزرع بالأجرة، بأجرة المثل، فيبقى الزرع حتى حصاده وصاحب الزرع يتملك الزرع، لكن يعطي صاحب الأرض أجرة المثل. القسم الخامس أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها، ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها وهو نوعان. أن يزرع في أرض بملكه لها، أصلها زرع في أرضه، أو بإذن مالكها، أعاره شخص أو أجره أرضا ليزرع فيها، ثم ينتقل ملكها إلى غيره، انتقل ملك هذه الأرض إلى شخص آخر والزرع قائم. لو كان الانتقال بعد الانتهاء من الزرع لا أشكال، لكن الآن الزرع قائم. السلام. وهو نوعان، يقصد وهو نوعان أي الانتقال، انتقال الملك، أحدهما أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدتها، أن ينتقل ملك الأرض دون المنفعة، بالمنفعة أي انتفاع هذا الشخص، سواء قلنا أنه أجره وإن كان عندهما العارية له الرجوع فلا تدخل في مثل هذه المسألة، لكن الصواب أنها تدخل العارية، أي ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع. صاحب الآن المستاجر ملك المنفعة مدة الزرع في بقية مدته، أي المدة الباقية، فإن الزرع لمالكه، الزرع لمالكه، ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك، ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال. ويدخل تحت هذا من استأجر أرضا من مالكها، إذا استأجر أرضا من مالكها الأمر لا إشكال فيه، وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته، هذه فائدة نأخذها ليس فقط في مسألة استئجار الأرض للزراعة، من استأجر بيتا للسكنة الورثة ينزلون منزلة المورث، بمعنى أن ليس لهم الحق في فسخ العقد، فكأن المستأجر استأجرها من الورثة. ومن اشترى أرضا فزرعها، ومن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس، أفلس المشتري والأرض فيها زرع، فإن للبائع الرجوع في الأرض، للبائع اللي باع الأرض، والزرع للمفلس، والزرع للمفلس، شخص باع أرضا على زيد من الناس، زيد زرع هذه الأرض ثم أفلس، حكمنا الآن بأن زيد المشتري مفلس، نريد أن نأخذ الأرض منه، الأرض فيها زرع، أولا لابد أن نعلم أن الشخص المدين إذا كان الدين أكثر مما عنده فهذا يسمى مفلس، مدين بمئة وعنده ثمانون، وعنده ثمانون، هذا نسميه مفلس. لكن متى نسميه مفلس؟ إذا طالب الغرماء من القاضي أن يحتر عليه، أي أن يمنعه من التصرف، فهنا الآن يحتر عليه، ثم يأخذ الغرماء المال على تفصيل لعلكم تذكرون مرة بنا متى صاحب الأرض يستحق الأرض. الآن الذي باع، متى نعطيه الأرض ومتى نقول لا ليس لك الأرض أنت كسائر الغرماء؟ نعطيه الأرض إذا أدرك الأرض بعينها، أدرك الأرض بعينها، معنى بعينها لو أدرك شيئا آخر غير العين، باعه طحين ثم أدركه خبزا لا يمكن يرجع فيه، أن يدركها بعينها، أن لا يتعلق بحق الغير. لو رهنها فنقول صاحب الرهن مقدم على البائع، أيضا أن لا يدفع من الثمن شيء، إذا دفع من الثمن شيء يبقى صاحب الأرض كغيره من الغرماء. أيضا شرط رابع، لأنه قال أفلس أن يكون حي، أن يكون حي، لأنه هو الذي الذمة عامرة، لكن إذا كان ميت يكون صاحب الأرض كغيره، لأن ذمة الشخص الآن المتوفى الآن خربت، ليس هناك يتعلق الحق بذمته. أفلس فإن البائع الرجوع، إذن للبائع الرجوع بالشروط التي ذكرتها قبل ذلك. قد يقول قائل الآن فيها زرع، فيها نخل، فيها بيت، الآن ما أدركها بعينها تغيرت، نقول لا، هذه الأشياء ليست متصلة بالأرض كما مر بنا، البيت ينقل أو يأخذه المالك، الشجر أيضا يقلع، الزرع يتملك، لكن أن يدركها بعينها إذا تحولت إلى أمر آخر أصبحت شيء آخر هو الذي ليس لها حق فيها. فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس، الزرع للمفلس، يكون الزرع للمفلس. هل على المفلس إجارة؟ لا، ليس عليه إجارة، لأنها مأخوذة منه بإذن الشرع، وإذا أخذت منه الآن بإذن الشرع فالأصل ما أن الشرع جعل الزرع لمالكه حتى الحصاد، كما أن الشرع جعل الثمرة إذا بيع الشجر أو بيعت الأرض مع الشجر وهي مثمرة، جعل الشارع الثمرة للبائع إلى جني الثمار، فهنا كذلك يبقى الزرع للبائع وللمفلس حتى أوان الحصاد. قال ومن أصدق امرأته أرضا، تزوج امرأة وعطاها أرض صدق فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول كما تعلمون لها نصف المهر، والزرع قائم، والزرع قائم، وقلنا له الرجوع، وقلنا له الرجوع، يعني أقول أحد القولين عند الحنابلة له الرجوع في كامل الأرض، في كامل الأرض، بمعنى أنه سيعطي المرأة القيمة فقط، قيمة النصف سيأخذ الأرض، أليست المرأة شريكة له؟ لا، كيف يرجع؟ يكون هنا ملكها غير مستقر، لأنها مثلا لو تبين بالمرأة عيب سترجع الأرض كلها لمن؟ للزوج. لو المرأة ما رضيت الزوج فخالعته سترد الأرض كلها للزوج، فيقولون الملك الآن غير مستقر، يعطونها الآن حكم الشفعة، يعني كأن الأرض أرض مشتركة ثم شفع أحد الشريكين. فيقول هنا إذا قلنا بالرجوع لأن الملك غير مستقر، فالزرع يبقى للمرأة، يبقى للمرأة تملك إلى الحصاد، ولها قيمة نصف الأرض، هذا أحد القولين. على قول برجوعه بالأرض كامل ويعطي المرأة قيمة النصف يبقى الزر كما لو كان اشتراها منها. والقول الثاني ليس له الرجوع، المرأة ملكت، فإذا كان ليس له الرجوع يبقى نصيبها من الأرض ويبقى نصيبها من الزرع. فإن كان الزرع زائد عن نصيبها فتعطيه أجرة المثل، تعطيه أجرة المثل في الزائد. فإن الزرع مبقى بغير أجرة، وعرفنا السبب، لأن الآن كأنه عقد معاوضة، كأنه بيع، والشرع دل الدليل على أن الزرع إذا بيع في الأرض يبقى إلى حصده على ملك البائع. قال: وكذلك حكم من زرع في أرض يملكها ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره، ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة. شخص حكم من زرع في أرض يملكها، الأرض له، ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره، يكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة، بمعنى أن الشارع كما أنه يوجب على مشتري الشجر ومشتري الأرض التي فيها شجر إذا كانت مثمرة أنها الثمرة تكون على ملك البائع ومبقات إلى الجني، فكذلك هنا الزرع يكون على ملك البائع، يكون للبائع مبقى إلى الحصاد من غير أجرة. كما أن بائع الشجر المثمر لا يجب عليه الأجرة حتى يجني، فكذلك من باع الأرض وفيها زرع فله الزرع من غير أجرة يدفعها للمشتري، ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة حتى يأخذه. والنوع الثاني، النوع الثاني انتقال الأرض، ملك الأرض. النوع الثاني من القسم الخامس، القسم الخامس أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره وزرقها، فيه نوعان: ينتقل ملك الأرض دون المنفعة، فالمنفعة تكون للزارع كما تقدم. قال: والنوع الثاني أن تنتقل الأرض بجميع منافعها، الأرض والمنفعة تنتقل إلى شخص آخر من ملك الأول إلى غيره إلى مالك آخر. ومن أمثلة ذلك الوقف، إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل البطن الثاني والزرع قائم، شخص أوقف أرضا على ذريته، قال: هذه الأرض وقف على ذريتي يزرعونها، الوقف على الأبناء، فإذا انتهى الأبناء فهي لأبناء الأبناء. على هذا له خمسة أبناء، ما بقي إلا واحد، تكون لهذا الواحد، هذا البطن الأول، مات هذا الابن الأخير ستنتقل إلى البطن الثاني وهم أبناء الأبناء. لكن الآن الأرض زرعت أجرت، ما الحكم؟ قال: فإن قيل إن الأجارة لا تنفسخ، وهذا ليس خاص فقط بالأرض، حتى لو كان أوقف بيتا يكون الحكم كما هو. فإن قيل إن الأجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصته من الأجرة فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة، وهذا اللي يظهر والله أعلم. الأصل أن الشخص دخل بعقد صحيح فالأجرة باقية ولا تنفسخ، فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة التي مع البطن الأول. وإن قيل بالانفساخ أي بفسخ الأجرة، بفسخ الأجارة لأنها انتقلت من مالك آخر غير، قال: وهو المذهب الصحيح يعني عند الحنابلة، فهو كزرع المستاجر بعد انقضاء المدة، كزرع المستاجر بعد انقضاء المدة، إذا كان بقاؤه بغير تفريط المستأجر فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. قال فهو كزاع المستأجر بعد انقضاء المدة. إذا استأجر أرضا وزرع فيه وانتهت المدة، قال إذا كان بقاؤه بغير تفريط، يعني زرع الزرع ويعلم أن الأجرة أن الزرع لا يمكن حصده وإلا بعد انتهاء الأجرة فهو مفرط الآن، يرون أنه يعطونه حكم الغاصب. وإذا كان لغير مفرط فهم يعطونه له حكم الأجرة. قال فيبقى بالأجرة إلى أواني أخذه. وعلى القول الأول الأصل أن الأجارة باقية ولا ينفسخ العقد. القسم السادس احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيمتلكه بالقيمة، أو بزرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير؟ احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره، مر بنا إذا احتمل السيل في الأمثلة غرس إنسان، لأن احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب؟ إذا قلنا يلحق بزرع الغاصب فيكون الزرع كما مر بنا لصاحب الأرض، ولا شك أنه لا يمكن يلحقه بزرع الغاصب، فالغاصب معتدي وهذا غير معتدي، والأصل في مال المسلم أنه محترم، أموال المسلمين لا يمكن استباحتها إلا بالرضا، بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بالقيمة. تعلمون قال بالقيمة ولم يقل بالنفقة، يعني يقوم الآن كم يساوي لو، والقيمة في أغلب الأحيان تكون أكثر من النفقة، أنفق عليه مثلا 10,000 ريال لكن إذا قومناه ربما يكون ب1500، يقول نأخذه الآن بالقيمة وليس بالنفقة. هذا النماء وهذا الربح محترم فلذلك ينتفع به صاحبه فيتمله بالقيمة، أو زرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير، وهذا هو الصحيح أنه كزرع المستعير، فيبقى إلى أوان الحصد بالأجرة فلا يؤخذ منه فيتضرر، لكن عليه الأجرة. سم إن السعير الكلام إذا انتهت المدة، بمعنى أنه لا يتملك إذا انتهت الآن المدة، انتهت المدة الآن المال محترم، لكن نجعل نعطيه لأنه قال لك الآن أو زرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة كلاهما بمعنى واحد، فنقول كذلك هنا مثل الآن الغرس، الغرس لو الآن أعارة وانتهت المدة، مدة الإعارة أو مدة الأجرة، نرجع للتفصيل في المسألة وأن هذا الغرس محترم، فكذلك هنا الغرس محترم. فكما أنه الضرر في حال الغرس يتحمله صاحب الأرض إذا طلب القال، فهنا لا يضر صاحب الزرع، وفي نفس الوقت أيضا لا يؤخذ مال المسلم بغير رضاه، لأن منفعة الأرض لا يمكن أن ينتفع بها إلا برضا صاحبها، فهذا هو العدل. القسم السابع من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع لما مبقى لمن زرعه إلى أوان حصاده بغير خلاف. من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة، كما تعلمون أن العارية ليست لازمة، أعاره الأرض يزرع فيها. قال ثم رجع المالك، ثم رجع المالك. الحنابلة يرون أن له الرجوع مطلقا حتى لو شرط، حتى لو شرط، لأن أصل العارية من العقود الجائزة، فيجوز أن يفسخها متى ما شاء. والقول الثاني سبق مر بنا، الصحيح أن العارية تكون أحيانا لازمة، فإذا أعاره الأرض وأخبره أنه يريد أن يزرع الأرض، فإذا زرع الأرض أصبحت لازمة، فليس له الرجوع في العارية حتى يحصل. أعاره السيارة لأجل أن يحج عليها، فلما وصل إلى مكة قال فسخت العارية أعد لي سيارة، وليس له ذلك. فالصحيح العارية إذا كان يتضرر المستأجر فهنا ليس له الرجوع. قال فالزرع ومبقى لمن زرعه، لأنه مال محترم، فلو قلنا خذ الزرع تضرر لأنه سيحصد يجعله للبهائم، وهو ما زرع لأجل الحصاد، زرعه لأجل الحب، أو ربما يحصده قبل أوان الحصاد فلا ينتفع به كما ينتفع. قال إلى أوان حصده بغير خلاف، يقصد عند الحنابلة. لكن هل تجب الأجرة أو لا تجب الأجرة؟ الصحيح أنها لا تجب الأجرة، الحنابلة لهم وجهان، لكن هنا صحيح أنها لا تجب في مثل هذا، في هذا الوجه. لماذا في هذا الوجه؟ لأنه الآن كأنه شرط عليه على الصحيح أنه يبقيه للحصاد، فإذا عاره الأرض لأجل أن يزرعها فكأنه قال أزرعها لمدة شهرين مثلا أو ثلاثة حتى يأتي أوان حصاد، فإذا زرعه لأجل ذلك كأنه اشترط عليه المدة، فإذا اشترط عليه المدة فالمعير متبرع، فالإعارة من عقود الإحسان وليست التبرع، وليست من عقود المعاوضات، فنقول ليس له ذلك. وربما أيضا قد يتخذ بعض الناس هذه حيلة لأجل أن يؤجر عقاره أو يؤجر سيارته نحو ذلك فيعير، فإذا أنت وصل الشخص أو رأى أن الشخص الآن لا يمكن أن يستغني عن هذه العارية قال أفسخ العقد وإلا لك بكذا وكذا. القسم الثامن من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره كالرهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيص قيمة الأرض عند حلول الدين، فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع. من زرع في ملكه، هو يزرع في ملكه الذي منع التصرف فيه، يعني صاحب الملك منع أن يتصرف في هذا الملك لحق غير، يعني تعلق به حق الغير. الرهن الأرض الآن المرهونة تعلق فيها حق المرتهن، الأرض المؤجرة تعلق فيها حق المستأجر. قال وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن. إذا كان لا يضر فالتصرف صحيح وله الزرع، لكن إذا كان يضر بها بالمستأجر، قل أجر أنت الآن زرعت هذه الجهة من الأرض وأنا أريد أن أزرعها، أو قال أريد أن أجعلها مثل مستودع لغلتي، أو المرتهن يقول الآن إذا كانت المزروعة لا ينتفع بها الناس أو لا يقبل الناس الشراء، قال لي تنقيص قيمة الأرض، هذا في حق المرتهن عند حلول الدين. إذا حل الدين كما هو معروف الرهن يباع على تفصيل في المسألة، المرتهن الآن يقول الزرع الآن سيكون سبب في أن قيمة الأرض تكون تنزل تكون أقل، قال فهو كزرع الغاصب، زرع الغاصب لا حرمة له، إذن على هذا نقول اقلع الزرع. قال وكذلك الغرس والبناء، على هذا نقول اقلع الغرس واقلع البناء وليس له حرمة. لكن ليظهر الله أعلم، هذا قول أيضا عند الحنابلة، أنه لا يعامل معاملة الغاصب إذا أمكن الانتفاع به، لأن إتلاف الأموال محرم حتى لو كان الشخص معتدي، حتى لو كان الشخص معتدي، فيقال بالنسبة لي المستأجر نعطيه حكم مالك الأرض لأنه يملك المنفعة، فله أن يأخذ الأرض الزرع بالنفقة. كذلك بالنسبة للمرتهن، المرتهن لا يملك، لكن نقول بالنسبة للمرتهن يكون الزرع ويكون الشجر الغارس والبناء تبع الرهن، تبع الرهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أمكن ذلك فيكون تبع الرهن، تبع الإجارة. وإذا لم يمكن وكان يتضرر المستأجر والمرتهن من غير انتفاع فهنا يعطى حكم الغصب، لكن إذا أمكن الانتفاع به فالأصل هو حرمة تلاف الأموال. انتهى الكلام على أحكام الزرع. وقبله في القاعدة الآن 79 أحكام الزرع، في القاعدة 78 أحكام، وما قبلها أحكام الغرس. القاعدة 80 قال: القاعدة 80 ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر فيه وجهان. تقول القاعدة هذه أمر متردد، هل نعطيه أحكام الغرس أو نعطيه أحكام الزرع؟ كما تعلمون أن أحكام الزرع تختلف عن أحكام الغرس كما مر بنا، لا من ناحية بقاء الزرع أو تملك الزرع. ما يتكرر حمله من أصول البقول، عندنا البقول كاللوبة مثلا، تعلمون شجرة اللوبة مثلا، شجرة الفول تحمل مرة بعد مرة، هنا يتكرر الحمل، الأصل باقي، الشجرة باقية لكن يتكرر. وكذلك الخضروات، الخضار كالخيار كالطماطم تنتج هذه الشجر مرة بعد مرة. قال هل هو ملحق بالزرع؟ هل نعطي أحكام الزرع بحكم أن الشجرة لا تبقى إلا مدة يسيرة وغالبا تكون موسم كالزرع، أو نعطيها أحكام الشجر لأن هذه تنتج تحمل مرة بعد مرة وكذلك الشجر يحمل مرة بعد مرة؟ يقول هي مترددة الآن بين الزرع وبين الشجر، ففيها شبه بالزرع من جهة وفيها شبه بالشجر والغرس من جهة أخرى. قال فيه وجهان، أي لأصحاب الإمام أحمد، والذي يظهر لي والله أعلم أنها تعطى أحكام الشجر ولا تعطى أحكام الزرع. ومن أهم المسائل في هذه القاعدة لو أن الشخص باع مزرعة فيها بقول وفيها خضار، وهذه البقول والخضار مثمرة، الشجر مثمر، لمن القطعة؟ نقول الصواب كما أن الشخص لو باع شجرا أو أرضا فيها شجر مثمر فالثمر لصاحب الأرض يعني للبائع، فنقول كذلك ها القطفة الموجودة الآن للبائع، فنقول للبائع الآن هذه القطفة الآن موجودة فهي لك، لكن تبادر بالقطف حتى لا ينمو هذا هذه الثمرة على ملك المشتري. هذه أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب. وكذلك حكم الزرع الذي يحصد مرة بعد مرة يعطى حكم الشجر وإن كان زرعا. البرسيم الآن كما تعلموا البرسيم يحصد مرة بعد مرة، شخص باع أرضا وفيها برسيم، نقول الآن هذه الحصدة لصاحب الأرض أي للبائع والأصول للمشتري، فيحصد والأصل للمشتري، فإذا نما بعد ذلك فهو للمشتري. كما أن الطرح أو الحمل الثاني والثالث للمشتري في الخضار والبقول، فكذلك هنا في ما يتكرر حصده كالبرسيم. القاعدة 81 أن ماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنها بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا والمنصوص عند أحمد أنه لا يتبع، ويتخرج على ذلك مسائل. قال أن ماء المتصل، عندنا النماء نوعان، نماء متصل ونماء منفصل. عقد القاعدة 81 للنماء المتصل، وعقد القاعدة 82 للنماء المنفصل. شخص باع شاة بقيت عند المشتري شهر ثم أعادها على البائع، فسخ العقد. هذه الشاة الآن أصبحت ثمينة، هذا السمن نما متصل بالشاة، بقيت هذه الشاة شهر عند المشتري ثم حبلت، هذا نما متصل، بقيت شهر عند المشتري ثم ولدت ولدا، هذا نماء منفصل. فالنماء المتصل في هذه القاعدة والنماء المنفصل في القاعدة التي تليها إن شاء الله. النماء المتصل عرفنا، هناك نماء متصل ونماء منفصل. قال في الأعيان، في العين كالشاة كالشجرة المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ. شخص يملك شيء ثم انتقل هذه العين انتقلت إلى شخص آخر ثم فسخ العقد، وفسخ العقد هو رفعه، فسخه رفعه. تارة ينفسخ بعدم توفر شرط، أو يفسخ تارة بخيار أو بعلم. انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والظاهر المذهب والمقصود ظاهر المذهب الاصطلاحي، ظاهر المذهب أي اصطلاحي، لأنه قال والمنصوص عند أحمد أنه لا يتبع. كيف يكون منصوص عند أحمد وأنه لا يتبع ويقول ظاهر المذهب؟ فالمقصود هنا ظاهر المذهب الاصطلاحي، أي الاصطلاح عليه الحنابلة، وهذا يكون كثير، تجد أن يقول المذهب كذا أو ظاهر المذهب كذا، مع أن نص الإمام على خلاف ذلك. على هذا شخص باع حيوان، كان الحيوان هزيل ثم سمن ثم فسخ العقد، ونقول بعيب، وجد فيه عيب ثم فسخ، فسخ السمن يكون للبائع ولا ينتفع من هذا النماء المتصل المشتري، فلا نعطيه قيمة النماء. الآن هذه الشاة مثلا قيمتها 400 حينما بيعت، وقيمتها حينما ردت 500، إذن الفرق بين قيمتين الخمس. على هذا يقول لا، ترجع الشاة مع النماء المتصل، ولا ينتفع الشخص الذي فسخ العقد بهذا النماء المتصل. والصحيح هو المنصوص عن المحمد أنه لا يتبع. القاعدة أن الخراج للضمان، لو تلفت هذه الشاة قبل الفسخ ستتلف على ذمة المشتري، فكما أنه يغرم فكذلك يغنم، وكما أن النماء المنفصل للمشتري فكذلك النماء المتصل أيضا للمشتري، فله الغنم وعليه الغرم. قال ويتخرج على ذلك مسائل، منها المردود بالعيب. المردود بالعيب باع فرسا، وهذا الفرس لم يدرب على الركوب، لم يسس، فساسه المشتري، لهناك منفعة، حصل نمى ومنفع فيه، فالمنفع هذه حكم النماء المتصل، وجد فيه عيب، رده المشتري. القيمة الآن زادت بسبب تدريب الفرس. الصواب أن هذه الزيادة تكون على ملك المشتري الذي رده. قال: والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نماء متصلا. مبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، كما ذكرت قبل قليل لا يشترط أن ينقد الثمن كله، لو نقد بعض الثمن وحكمنا بإفلاسه وحجر عليه هو الأسوة، لكن لو لم ينقد من الثمن شيء، قال: وجده قد نما نماء متصلا، نما متصل يكون شجر، نما هذا الشجر، شات سمينت، حيوان درب عنده صقر مثلا، اشترى صقر خير مدرب ثم علمه الصيد، قيمة الصقر سوف تختلف، وهذه حكم النماء المتصل، هو نماء لكنه نماء معنوي وليس نماء حسي. فالصواب أنها على الصحيح من المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء للمشتري فله الغنم كما أن عليه الغنم. قال: وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره، وإن لم يكن موجودا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. فمن ذلك: وأما العقود، قبل قليل عندنا فسوخ، يعني عندنا عقد فسخناه سواء كان في باب البيع أو في باب النكاح أو في غيره، الآن لا، عندنا أصل شيء لم ينعقد ثم عقدناه، يعني بخلافها عندنا أمر ما انعقد فعقدناه. فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك، يعني النماء الموجود حين ثبوت الملك، يعني من حين ثبوت الملك له النماء، أما قبل ذلك يقول فليس له النماء، بالقبول أو غيره، يعني لا يثبت إلا إذا قبل، وإن لم يكن موجودا حين الإجاب أو ما يقوم مقامه. فمن ذلك الموصى به. تعلمون الوصية، لو أن شخصا أوصى لشخص والوصية تكون لازمة بعد الموت، قبل الموت هي من العقود الجاهزة، أوصى لشخص بناقة، مات هذا الشخص الموصي، أصبحت الآن لازمة، لكن متى يملكها الموصى له؟ قال: هذه الوصية لزيد من الناس، هل زيد يملك هذه الوصية بمجرد وفاة الموصي أو لا يملكها إلا بالقبول إذا قال قبلت الوصية، وقبل ذلك لا يملكها؟ أيضا هذا محل خلاف عند الحنابلة. قال: فمن ذلك الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت، بعد موت الموصي وقبل القبول، قبل أن يقبل الموصى له، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث. يقول يتبع العين الموصى به احتمله الثلث، لكن إذا كان لا يحتمل الثلث يكون تبع الورثة، تبع الورثة، فلا بد من رضاه، فلا بد من رضا الورثة، بمعنى يكون النماء ليس تبع النماء المتصل، ليس تبع العين، لكن كما تلاحظون لم يملك الموصى له إلا بالقبول. ففرق بين الفسوخ وبين العقود، لأنه ما أصبح مالكا لها إلا حينما يقبلها، فإذا قبلها الآن أصبحت ملكا، قبل ذلك ليست تبعا لها. قال وأما عقود الضمان فتتبع فيه الغصب، يعني نقول ننهي القاعدة على عجل، وأما عقود الضمان فتتبع الغصب. معنى عقود الضمان شخص غصب شيئا ثم هذا الشيء زاد، فالزيادة لصاحبه أو نقص فالضمان على الغاصب. نفتح سبيل مثال غصب سيارة ثم هذه السيارة نقصت القيمة بسبب أنها أتى مدير جديد، الضمان على من؟ على الغاصب النقص. لكن نفترض أن هذه الآن هذه السيارة انقطعت من السوق لا توجد، فالناس يطلبونها، ستكون القيمة ترتفع، أنما لمن؟ لصاحب السيارة. هذا ما نقول وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب، بمعنى أن المغصوب منه له النما ويضمن الغاصب النقص. قال وفي الصيد الذي في يد المحرم، الصيد الذي في يد المحرم كما تذكرون مرة بنا أن الحنابلة يرون أنه إذا كان في يده وملكه وقبل الإحرام أنه يطلق يده، الآن يطلق عن يده وإن كان ملكه، لكن في الصيد الذي في يد المحرم إن كان ملكا له الصواب أنه لا يجب أن يطلقه، فهو ملكه لأنه تملكه مباح فنماه له. أما إذا تملكه في حال الإحرام وهو يحرم عليه أن يمتلكه، يعني كان صاده، هنا حكم الغاصب لا يملك شيئا. قال وفي نما المقبوض بعقد فاسد وجهان، نماه بقبض بعقد فاسد، قال فيه وجهان، هل هو للمالك أو لمن بيده؟ نرجع إلى مسألة من بيده عقد فاسد، الصحيح كما مر بنا أنه مؤتمن، من بيده شيء قبضه بقبض بعقد فاسد فهو في يده أمان يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه. مثلا على سبيل المثال اشترى، ونقول على مذهب الحنابلة اشترى شيء بعد أذان الجمعة الثاني وتلزمه الصلاة، يرون أن العقد هنا لم توفر فيه الشروط فلا يصح. الآن هذا البيع يكون بيده أمانة، بيد المشتري الآن أمانة لأنه لم ينعقد حقيقة وليس مشتري، فيجب عليه أن يعيده إلى البائع. فإذا قلنا أنه مؤتمن فالغنم للبائع والغرم على البائع على الصحيح، إلا إذا فرط هذا الذي بيده العقد، فإذا فرط الذي بيده الشيء الآن هنا فعليه الغرم. فالصحيح أن من قبض شيء بعقد فاسد فيكون أنما للمالك لأن من بيده ليس مالكاً.